بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا عند الباب الثاني، باب التسمية للوضوء. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال رجال الحديث إنه حسن لغيره، قال بعضهم إنه حسن. هذا الحديث يدل على اشتراط الوضوء للصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون وضوء، وإذا تعذر على الإنسان الوضوء فقد شرع الله له البديل، وهو التيمم. وسيأتينا باب التيمم أنه يشرع عند فقد الماء وعند العجز عن استعمال الماء. والأصل هو أن الإنسان يتوضأ، فلا صلاة بدون وضوء. وهذا يبين فيه أن الطهارة شرط للصلاة، والطهارة أنواع، ومنها طهارة الوضوء وهي رفع الحدث الأصغر. فالوضوء للصلاة أمر حتم، لا تصح الصلاة بدونه، وهذا يشمل صلاة الفريضة وفرض الكفاية وصلاة النافلة، كما أنه يشترط عبادات أخرى أن يكون الإنسان فيها متوضئا، كتلاوة القرآن بالمصحف وكالطواف، فهذه لا بد فيها من الوضوء. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، أي أن التسمية في بداية الوضوء شرط له، فيشترط للوضوء أن يسمي الإنسان قبل أن يتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، وذهب آخرون إلى أنه مستحب. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، لكن المشهور عند جمهور العلماء على أنها على الاستحباب، وحملوا هذا الحديث على أنه بمعنى لا وضوء كامل، وأن المطلوب منه أن الإنسان يذكر اسم الله تعالى عندما يريد أن يتوضأ، وإن نسي فلا شيء عليه. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم ساق حديثا في استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل عن أوس ابن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وهو يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء. وغسل اليدين قبل الوضوء إذا كان الإنسان مستيقظا من نوم ليل فإنه يجب أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ. وأما إذا كان ليس في مثل هذه الحال فإنه يستحب له أن يغسل يديه لإزالة ما بها من الأذى والقذر. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه جماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني بسند حسن. هذا الحديث أو هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا كان مستيقظا من النوم ونوم الليل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده، فالبيتوتة إنما تكون في نوم الليل، وأما نوم النهار فلا يسمى بيتوتة. فالتعليل بأنه لا يدري أين باتت دليل على أن المقصود منه نوم الليل، وهو النوم المستغرق الذي عادة الناس أنهم يطيلون فيه النوم. وهذا نهي للإنسان أن يدخل يده في الإناء لئلا يتنجس الماء. والذي كان عليه الناس في الزمن السابق هو أن الماء الذي يتوضأ به يقدم بإناء مثل قدر ونحوه، فالإنسان يدخل بعد أن يغسل يديه كما في الحديث الماضي: استنكف، يعني صب الماء على كفيه وغسلها، بعد هذا يدخلها في الإناء، فيدخلها ليغسل وجهه وذراعيه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وكل هذا بإدخال اليد اليمنى في الإناء. فالإنسان لا يعمل هذا العمل إلا بعد أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاث مرات. والتعليل بأنه لا يدري أين باتت يده تنبيه إلى احتمالات تعرضها لنجاسة. قال بعض أهل العلم: إن الناس في السابق لا يتوفر عندهم الماء، الماء قليل وشحيح ويؤتى به بكلفة من الآبار وقد تكون بعيدة، فكان الناس إذا قضوا حاجتهم، وغالب الناس في ذاك الزمن يجتهدون على أن يقضوا حاجتهم بالليل حيث لا يراهم أحد، فإنهم يستعملون الحجارة في الاستجمار ويكتفون بها. فربما أن الإنسان إذا نام أن تطوف يده على موضع النجاسة، والناس في ذاك الزمن لا تتوفر عندهم الملابس الكافية، فقليل منهم من يستعمل السراويل، هذا عرضة لأن تقع يد الإنسان على فرجه، ومع العرق ربما تتعرض لشيء من الروائح ونحوها من موضع الخارج، فكان النهي في هذا الحديث لأجل ألا تتعدى الآثار التي وقعت على اليد للماء وهو قليل، فالماء قليل وكان الناس يتوضعون بمد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني مقدار كأسين من الكأسات التي تشربون منها زمزم، هذا هو المد أو قريبا منه. فإذا أن الإنسان غمس يده فيه وفيها رائحة أو نحو ذلك يتأثر الماء بذلك فنهي عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا نام وخاصة نوم الليل وهو الذي يستغرق فيه الإنسان حيث يبقى ساعات طويلة في النوم أن يعمل مثل هذا العمل، فيلزمه أن يغسل يديه 3 مرات خارج الإناء الذي فيه الماء. بعض أهل العلم قال إنه في كل نوم ولو كان في النهار، وبعض أهل العلم قالوا بأنه للندب والاستحباب في غسل اليد في الليل والنهار، ولكن الراجح الذي يرجحه كثير من المحققين هو أنه للوجوب في نوم الليل المستغرق. يقول الشارح رحمه الله: يدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قدر غير ذلك. إذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء إلى آخر ما ذكره المؤلف. وأما غير هذه البلاد ففيها أنهار وكثرة عيون، فيستعملون الماء في الاستنجاء. هل يقال هذا الكلام لما توفرت المياه حتى في بلاد الحجاز مثل زمننا هذا، حيث أن البيوت تجري فيها المياه بقنوات في الجدران في دورات المياه وتوفرت المياه بشكل أكثر من البلاد التي فيها أنهار؟ بعض أهل العلم تساءل في هذا وقال إنه يكون حسب التعليل، وما دام التعليل لا يدري أين طافت يده، فإذا كان مكان يده مأمون أو وضعها في كيس ونحوه فإنه يزول المحذور، وحينئذ لا يلزمه ولا يجب عليه غسل يديه. وقال بعض أهل العلم: نبقى على أصل النص المطلق ونأخذ به كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحوط. ثم ذكر حديثا في الوضوء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث بشارة من البشارات العظيمة. أول المسائل حرص عثمان رضي الله تعالى عنه على تبليغ هذا الدين للناس، ومنه تعريف الناس بكيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام على مسائل الطهارة وبيان مسائل الوضوء والغسل وما يتعلق بها أمور جوهرية، لأنه يترتب عليها صحة الركن الثاني من أركان الإسلام أو عدم صحته. فالصلاة لها شروط، ومن شروطها الطهارة. لا بد أن تعرف الطهارة، ولا بد أن تعرف كيف تزيل النجاسة وكيف ترفع الحدث. فلهذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهتمون بهذا الأمر ويوصلونه للناس حتى لا يقع أحد بالخطأ. ومع الأسف نلاحظ أن بعضا من الناس ومن كبار السن يأتون هنا لأداء العمرة وهم لا يحسنون الوضوء، لا يعرفون فروض الوضوء ولا كيفية أن يتوضأ. فعثمان رضي الله عنه أراد أن يعطينا درسا تطبيقيا، جاء بالماء ووضعه أمام الناس ونفذ الكيفية التي شاهدها معلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سبقه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالماء ووضعه أمام الناس وبين لهم بالطريقة العملية ووسيلة إيضاح تطبيقية كيف يتم الوضوء الصحيح وما يترتب عليه من الأجر والثواب إذا أن الإنسان صلى ركعتين بعده، وهو مكسب عظيم تغفر فيه الذنوب المتقدمة. إذن لابد أن نهتم بهذا الأمر، وليست المسألة مسألة تقاليد وعادات وشكليات، صب الماء على طرف يديك أو على طرف رجليك وامشي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة قدر الدرهم، يعني قد الظفر، في قدم أحد الصحابة أمره بأن يرجع ويتوضأ من جديد، وقال: صلاتك هذه غير صحيحة، لأن وضوءك غير صحيح. ما هو الخلل؟ الخلل أنه بقي في إحدى القدمين مقدار سنتي ونصف فقط، ما جاءهما، لم يأته الماء، وعلى هذا لم تصح صلاته. وهذا الأمر نلاحظه الآن في واقع الناس مع الأسف أنه غير صحيح، ولا يصلح أن يسكت عنه. إذا رأيت أخاك عنده خطأ في وضوئه فأنت تقره على أن يصلي، على أن لا يصلي، لأن أداءه للصلاة غير صحيح، فالصلاة التي يصليها لا تصح لفقدها لشرط من شروط الصلاة، وأنت الذي غشيته، لم تنبهه ولم تخبره. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا بإناء فوضع الإناء عنده فأفرغ على كفيه، يعني أمال الإناء على كفه الأيمن، ثم غسل اليدين الكفين بعضهما ببعض 3 مرات. والغسل الواجب مرة، والثانية والثالثة سنة في المسائل التي فيها التثليث بهذه الطريقة. لكن قال بعض أهل العلم إنه إذا كان قائما من نوم ليل 3 فرض لا بد منها، وإنما هذا في غير القائم من النوم، فإنه يغسل يديه إن شاء 1 أو 2 أو 3، والكمال هو 3. أفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يده أو ثم أدخل يمينه في الإناء، أدخل يمينه في الإناء يعني صار يستعمل اليد اليمنى في الغسل، فيدخل اليد ويغرف اليمنى ويغرف بها الماء ويغسل بها أعضاء وضوئه. أول ما عمل من أعضاء الوضوء قال فمضمض واستنثر. مضمض، المضمضة هي إدخال الماء في الفم، والكمال هو إدخال الماء في الفم وإدارة الماء داخل الفم، بمعنى أن الإنسان يحرك لسانه بالماء بحيث أنه يشمل كل أجزاء الفم، يمينه شماله ولسانه ولهاته وما بين أسنانه وما حولها بحيث أن الماء يشملها ويمر بها ويزيل ما بها من بقايا طعام أو غيره من لعاب أو غيره. واستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهذا يستلزم الاستنشاق، وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا واحدا جزء منه يضعه في فمه والجزء الآخر في أنفه، فجزء للمضمضة وجزء للاستنشاق والاستنثار، فيدخل الماء في فمه ويتمضمض به ثم يدخل الآخر في أنفه يستنشقه ثم ينثره لتنظيف الأنف وإزالة ما يكون فيه من أذى حتى يبقى نظيفا. فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ففي الطول من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، ومن العرض من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. فالأذن ليست من الوجه وإنما هي من الرأس كما سيأتينا. فالإنسان يغسل هذا الجزء الواجب مرة والسنة والكمال ثلاث مرات. ربما يسأل بعضكم ويقول إن آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ليس فيها مضمضة ولا استنشاق. نقول المضمضة للفم والاستنشاق للأنف. الفم والأنف هل هي في الظهر أو في القدم؟ في الوجه. إذن المضمضة والاستنشاق منصوص عليها في القرآن لأنها جزء من الوجه، فهي يجب غسلها مع الوجه وتسبق الوجه لما يخرج منها من فضلات بحيث يتخلص من الأشياء الداخلية في الوجه، ثم بعد ذلك يغسل الأشياء الخارجية ليتم بهذا غسل الوجه كاملاً، باطن الوجه وظاهر الوجه. يقول أحدهم طيب العينين أليست كذلك؟ نقول لا، العينين ليست محلا لدخول أشياء وخروجها، ليست كالفم يدخل منه الطعام وليست كالأنف يدخل منه الهواء، وإنما العين مغلقة وليست منفذا، فليست محلا للغسل. ثم غسل وجهه ثلاثا، ثلاثة غسل وجهه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في كيفيات كثيرة أو في أحاديث كثيرة أنه ما ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة، ففي كل مرة يتمضمض ويستنشق قبل غسله لوجهه أي لظاهر وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن بعمله. فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يبينه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا غسل فمه وغسل أنفه وغسل ظاهر وجهه من منابت الشعر شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن ومن الأذن إلى الأذن. يقول ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات. غسل عثمان رضي الله تعالى عنه يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق، ثم غسل اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق، كل واحدة ثلاث مرات. بدأ باليمين ثم الشمال، وهذا من باب الأفضلية أن يبدأ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شؤونه كلها، فيبدأ بما كان فيه يمين وشمال باليمين قبل الشمال. واليد بعض الناس يتساهل في غسلها فيظن أنه غسل كفه قبل المضمضة والاستنشاق ويكفي هذا، فبعد غسل الوجه يغسل من الكوع إلى المرفق، وهذا لا يحصل به الإجزاء. لا بد بعد غسل الوجه أن تغسل اليد كاملة، واليد التي هي محل الغسل في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفق. فإذا لم تغسل الكف بعد الوجه فلا يصح وضوءك. وتلاحظون الآن كثير من الناس ينسى في هذه، وقف توضأ في مكان جماعي في دورات المياه المفتوحة للوضوء، وبجوارك إنسان تجد أنه يضع البزبوز على ذراعه. طيب يا أستاذ والكف ما هو تبع هذا؟ قال لا غسلته أول. ما يكفي هذا ولا يصح، لابد أن تغسل الكف في موضع الغسل، وهو بعد غسلك لوجهك تغسل يدك كاملة. الواجب مرة والكمال ثلاث مرات. يقول ثم مسح عثمان رضي الله تعالى عنه برأسه، أي أنه أخذ بل يده بالماء أو يديه بالماء فمسح رأسه. الرأس من بداية الشعر جهة الوجه والجبهة إلى القفا، إلى مؤخر الرأس عند الرقبة، ويشمل من الأذن إلى الأذن، والأذنان من الرأس، ففرضهما الغسل. ورد في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه في الوضوء أنه أقبل بيديه وأدبر. قال بعض الشراح للحديث إنه بدأ من منتصف رأسه فأقبل إلى جبهته، ثم عاد وأوصل يديه إلى قفاه، فمسح جميع الرأس، ولا يجزئ فيه أن تمسح ناحية وتترك البقية، بل تعمم شعر رأسك بالمسح ولو لم يكن من كل شعرة. وكذلك مسح الأذنين، الأذنان من الرأس، فيمسح تجاويفها وظاهرها، ويدخل السبابة في صماخي أذنيه ويمسح بهما، ويدير أصابعه في تجاويف الأذن ويمسح بإبهام ظاهر أذنيه. هذا هو السنة في هذا. وكيفما مسح الأذنين أجزأه ذلك، لكن هذا هو الكمال، وهي مرة واحدة. وتلاحظون سماحة هذا الدين وسهولته. لو أن الإنسان يفرض عليه أن يغسل شعر رأسه كل مرة في الوضوء كم يتكلف ويتعب، يحتاج إلى وقت حتى أنه يشيل الغطاء الذي على رأسه من غترها وعمامها وغيرها، ثم إنه يحتاج إلى مياه كثيرة ستبتل ملابسه لأنه يصعب عليه أن يحذر من تساقط الماء على ملابسه، بينما في غسله لوجهه لا يترتب على ذلك شيء، وغسله لبقية أعضاء الوضوء لا يترتب عليه شيء. لكن لو كان الرأس يغسل كان في مشقة وكلفة. ثم إن الأذن لو أنها تغسل غسلا سيتعب الإنسان في ما يترتب على ذلك من تبعات. فكان أن جاءت شريعتنا بهذه السماحة وهذا اليسر من الله تبارك وتعالى، وجعل الفرض مسحا ومرة واحدة. يقول: ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. عثمان رضي الله عنه غسل رجليه 3 مرات من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ظاهرها وباطنها، موضع القدم والعقب وظاهر القدم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان أسفل الساق، المفصل الذي بين القدم والساق، هذا لابد أن يغسل، ويغسل معه أطراف الساق وهي الكعبان، فلا بد من غسلها، وغسلها الواجب مرة والمجزئ مرة، والكمال هو أن تغسل 3. وبعض الناس تلاحظون أنه يفتح صنبور الماء ويضع قدمه تحت الصنبور وينفض رجليه ويمشي، إذا نظرت إلى عقبه ما جاه ماء، أو نظرت إلى باطن قدمه ما جاه ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأنه لا يصلها ماء، وويل يعني كلمة عذاب. فلا بد الإنسان أن يتعاهد مواضع الوضوء ويتأكد من وصول الماء إليها، بحيث أن الماء يمشي عليها ويمر بها وليس مسحا وإنما غسلا، فيسيل الماء عليها ويخلل أصابعه، فقد يكون هناك شيء من الغبار والطين والأوساخ التي تكون بين الأصابع فيحتاج إلى غسل. وهكذا ندرك النظافة والنزاهة في هذا الدين ومن ينتسب إليه. ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل قليل كان حريصا على التعليم والبيان وتوضيح الأحكام، ومن ذلك هذه المسألة الجوهرية والهامة في حياة كل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد، ما كان يسرف في استعمال الماء، ويتوضأ بهذه الطريقة التي فيها استقصاء لمواضع الوضوء، ولا يطيل المدة ولا يكثر استعمال الماء. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكثر الماء نهره وبين أنه يكفيه أن يستعمل للوضوء مد، فشكى إليه ذلك الرجل بأن شعره كثير، ذراعه مليئة بالشعر وقدمه ولحيته كثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال: إنه يكفي من هو أكثر منك شعرا. فليس حجة للإنسان أن يدعي أن شعره كثير ويريد أن يكثر من استعمال الماء، والآن الكثير من الناس لا يكفيه ولا 20 لتر للوضوء، ولو أن الإنسان جمع الماء الذي يجري من البزبوز بعد انتهاء الإنسان من الوضوء وجد أنه يملأ جالون يقدر بأكثر من 20 لتر. وهذا كما تلاحظون كمية المياه المهدرة التي تضيع، والمياه يؤتى بها وخاصة هنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جاري، فينبغي للناس أن ينتبهوا وينبهوا، خاصة النساء والصبيان ونحوهم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ نحو وضوء هذا لم يكن فيه إسراف، وعداه الإنسان بإتقان، ولم يترك شيء من مواضيع الوضوء، ثم صلى بعد ذلك ركعتين نافلة سنة الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يتكلم بسوء، لا يحدث نفسه بأمور سيئة، لا يغتاب، لا يسب، لا يتكلم بعرض أحد، لا يؤذي أحد، لا يعتدي على أحد، ويصلي الصلاة التي فيها الخشوع، ما يسرح فيها ولا يخرج فيها، وإنما يكون خاشعا في هذه الصلاة، فإنه يحصل على مكافأة عظيمة من الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا كسب عظيم، وتحصيله سهل وميسور، ولا يحتاج إلى سفر، ولا يحتاج إلى واسطات، ولا يحتاج إلى أمور أخرى، ولا تكلفات، ولا دفع غرامات، ولا غيرها، إنما تؤديها على وفق هذا التوجيه النبوي السهل، ولا أحد يعلم عنك، ولا أحد يطلع على حالك. تصلي ركعتين لا تزيد عن 4 دقائق أو 3 دقائق، تكون فيها خاشع، ما يدخل عليك الشيطان، وتتعامل مع الله، تقرأ القرآن وتذكر الله تعالى في الركوع والسجود والجلوس، وأنت تتعامل مع الله بأدب واستحضار لعظمة ربك جل وعلا، فإنك تحصل على هذا الكنز العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يحققه لنا ولكم ولجميع المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.